بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يعني هذه كما سبق نزلت في قريش، ونعمة الله ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم ترى، هذا استفهام تعجيب، يعني دعوة إلى التعجب من حال هؤلاء الكفرة الذين قابلوا أعظم نعمة بالكفر والعياذ بالله. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، أي برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كفرا أي كفروا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحلوا قومهم دار البوار، لأنهم دعوهم إلى الكفر وصدوهم عن الإسلام فصاروا سببا في دخولهم النار والعياذ بالله. ثم بيّن جل وعلا دار البوار فقال جهنم، وحلوا قومهم دار البوار جهنم، بدل يصلونها أي يحرقون فيها، وبئس القرار أي بئس المستقر النار والعياذ بالله. وجعلوا لله أندادا. ما معنى الند في اللغة؟ الند هو إيش؟ أي المساوي والنظير. هذا هؤلاء الأنداد الذين جعلوهم لله أنداد في ماذا؟ جعلوهم أندادا لله في ماذا؟ في العبادة فقط، في العبادة فقط، وإلا فلا شك أنهم لم يجعلوهم أندادا فيما يتعلق بالربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. جعلوهم أندادا في توحيد الألوهية، يعني جعلوهم آلهة يعبدون مع الله تبارك وتعالى، ليضلوا عن سبيله، ليضلوا الناس عن سبيله أي طريقه، أي طريق الله وهو دينه تبارك وتعالى. وفيه قراءة أخرى ليضلوا بفتح الياء، ليضلوا عن سبيله. اللام على هذه القراءة ماذا تكون؟ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، يعني هذه يسمون لام العاقبة أو لام الصيرورة، لام العاقبة. جعلوا لله أندادا، والعاقبة أنهم ضلوا عن سبيله. ثم هددهم جل وعلا بقوله: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يعني تمتعوا يفهم منها أن الدنيا قصيرة، لأن المتاع هو ما يتمتع به مدة ثم ينقضي ويزول. الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة أن متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فلا شك أن متاع الدنيا قليل مهما طال، حب أنه عاش 1000 سنة كما كان يعيش السابقون، آدم عليه السلام عمره 1000 سنة، نوح عليه السلام بقي في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. ماذا تأتي 1000 سنة مقابل الخلود الأبدي السرمدي الذي لا ينقضي أبدا؟ لا شيء. 1000 سنة في مقابل الخلود الذي لا ينقضي، هذه ليست بشيء. فلا شك أن متاع الدنيا قليل مهما طال، ولكن الشيطان يزينه في عين العبد ويخيل إليه أن الدنيا لن تنقضي. إنسان في عز الشباب عمره مثلا 18 سنة أو 20 أيها السلامة أو 20 سنة وهو في صحة وعافية، خير إليه أنه لن ينقضي هذا الشباب وهذه القوة والصحة والعافية. يعني يقول أنا بصل إلى 80، بيني وبين 80 60 سنة، عمر طويل. فلا يفكر بالتوبة ولا بالموت، بل ينطلق في شهوات الدنيا المحرمة حتى يفاجأ بأحد أمرين، إما بالهرم هجم عليه ومضت الدنيا كأنها أحلام، أو يفاجأ والعياذ بالله بالموت، قد يأتي الموت فجأة فيقطع عليه ما هو فيه من النعيم وينقله إلى دار الجحيم في لحظات والعياذ بالله. إذن هذا من تسويل الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ما معنى أملى لهم؟ ما يعني أي أغراهم بطول الأمل، أملى لهم أي أعطاهم أملا طويلا في الحياة. هذا هو يعني واقع الناس لمن رحم الله، من كان في صحة يخيل إليه أنها لن تزول، من كان عنده مال يخيل إليه أنه لن يزول، كما قال صاحب الجنتين ماذا قال؟ وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا هو تسويل الشيطان للعبد، يغريه بمعصية الله ويمنيه بطول العمر وأنه لن يموت، وينظر إلى من عمر، لأن من مات قد ذهب ولا أنسي، لكن يرى من عمر، يرى هذا ابن 80 وهذا ابن 90 ويرى من هنا وهناك، فيقول أنا مثلهم سأعيش 80 و90، فلا يتوقع أن يموت قريبا، نسأل الله العافية. فهذه من يعني تسويل النفس، والشيطان يسول الإنسان حتى يغريه بمعصية الله، ثم يفاجأ بأن هذه الدنيا قد ذهبت كأنها أحلام. قل تمتعوا أي بما عندكم من الأموال والشهوات فإن مصيركم، المصير هو من الصيرورة، فإن مصيركم أي ستصيرون وتنتقلون إلى النار والعياذ بالله. كم قعر النار؟ يعني من يذكر لنا شيئا مما ورد في عمق النار؟ النار يعني شيء مهول، شيء عظيم فوق ما تخيل العقول. محمد 70 عام إيش بسير؟ ماذا الحجر الثقيل الذي ألقي من مكان عال، يعني معروف سرعة الحجر الثقيل إذا ألقي وهوى، سرعة لا شك أنها سرعة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما جاء في صحيح مسلم كان قاعدا مع أصحابه يوما، قال أبو هريرة رضي الله عنه فسمعنا وجبة، يعني صوت شيء ساقط له هزة وحس به، قال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. من يستطيع يحسب هذه المسافة، سرعة هذا الحجر وهو يهوي 70 سنة الآن استقر في قعر النار والعياذ بالله، يعني شيء فوق ما تخيل العقول. ولا تسع عن حرها، كم جزء؟ 70. ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا ما تبقي شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. من يتخيل هذه الحرارة الهائلة والعياذ بالله؟ يعني شوف الشمس الآن وهي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، كم حرارة الشمس، كم بعدها عن الأرض، وكم تجد حرارتها مع هذه المسافة الهائلة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. مع ذلك في الصيف إذا دنت تجد حرارة شديدة، لو بقي إنسان تحت الشمس ربما مات من حرارة الشمس. وهذه الشمس ليست بشيء بالنسبة إلى النار، وهذه الشمس ترقى في النار كما ثبت في الصحيحين، إنكم وما تعبدون، قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ما يحصب أي يلقى في النار، حصب جهنم أنتم لها واردون. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويعبد ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يتبعون إلى إيش؟ إلى النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا عذاب الله تبارك وتعالى لا تدركه العقول، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم بالمقابل هذا المعذب يعظم للنار والعياذ بالله، يكون ضرسه مثل إيش؟ مثل جبل أحد، الضرس الواحد للكافر مثل جبل أحد كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر مثل جبل أحد، وغلظ جلده، غلظ الجلد مسيرة كم؟ 3 أيام. واليوم يقطعه البعير، في البعير يصير في اليوم 40 كيلو تقريبا، إذن غلظ الجلد طوله كم؟ 120 كيلو، هذا غلظ جلد الكافر حتى يذوق العذاب. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يستطيع تخيل أن غلظ الجلد مسيرة مسافة 120 كيلو، هذا غلظ الجلد فقط، كيف ببقية هذا الكافر؟ لماذا يعظم خلقه؟ من أجل أن يعظم عذابه عياذا بالله. هذا عذاب الله، نسأل الله العافية. ولكن القلوب في غفلة، الإنسان في غفلة كأنه ليس فيه عذاب وليس فيه بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، يفعل الإنسان ما يشاء ولا يبالي، بكل جرأة وعدم خوف. وإذا قيل شيء قال: الله غفور رحيم، كأنه جاءه وعد من الله بأنه من أهل الجنة. لكن انظر في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يسمع لصدره أزيز كعزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام. والصحابة كيف كانوا، والسلف يصومون ويقومون ويبكون ويخافون. عمر رضي الله عنه كان في خده خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ثم قال جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. يعني هذا مقابل كفر الكفار، يعني إذا وجد من يكفر ففيه من آمن. فالله سبحانه وتعالى يشيد بعباد المؤمنين مقابل كفر الكفار، يعني وين وجد الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فيوجد بالمقابل عباد مؤمنون. قل لعبادي، نسبهم جل وعلا لنفسه تشريفا وتكريما. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الآن مجزومة، هذا فعل مجزوم بحذف النون، أصله يقيمون، فما الجازم له؟ قل لعبادي يقيموا الصلاة، لا الإضافة ما لها علاقة بالأفعال، الإضافة بالأسماء تجر الاسم، المضاف إليه مجرور بالإضافة، هذا بالاسم في الأسماء، الأفعال ما لها علاقة بالإضافة. يعني في أقوال ذكرها القرطبي، يعني أقربها أظهرها يقول: الأمر فيه معنى الجزاء، مثل ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، تقديره إيش؟ إن تذاكر تنجح، يعني في معنى الشرط. معلوم أن الشرط يجزم فعل مضارع. إذن الأمر فيه معنى الشرط كما ظاهر في هذا المثال: ذاكر تنجح، تقديره إن تذاكر تنجح. فيقولون الأمر فيه معنى الشرط، يعني كان تقدير، يكون التقدير إن تقل لعبادي أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، هذا يعني فيه مدح لعباد الله المؤمنين أنهم يستجيبون، وأنهم إذا سمعوا الأمر استجابوا بدون تردد. هذا حال المؤمن، إذا أمر قال سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لماذا يعني ذكر الصلاة والزكاة وينفق يعني المراد به فيها الزكاة ويدخل فيها أيضا النفقات الواجبة؟ نقول هذه أعظم شعائر الإسلام، هذه أعظم شعائر الإسلام، أعظم أركان الإسلام، وكثيرا ما تذكر الزكاة مع الصلاة دون بقية الأركان، هذا كثير في القرآن. الصلاة هي عمود الدين وهي أعظم حق لله بعد التوحيد والإخلاص، والزكاة حق العباد، فهي قرينة الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام، هذا حق الله وهذا حق عباد الله. يقيم الصلاة، ما معنى يقيم؟ يعني يأتون بها قائمة بأركانها بشروطها بواجباتها بمستحباتها، وليس المراد الأداء فقط. وذاك الزكاة يقول يؤتوا الزكاة، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ليس مراد الإقامة المعروفة الذكر المشروع المعروف، لا، المراد بالإقامة أن يؤتى بها مستقيمة قائمة على كما شرع الله تبارك وتعالى. وينفقوا مما رزقناهم، يعني هذا في تشجيع على الإنفاق، إذا تذكر العبد أن المال الذي بيده رزق الله وأنه ليس منه لا بحول ولا بقوته، فلا يمن على الله تبارك وتعالى ولا على عباد الله، بل الفضل لله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه هذا المال، فإذا أنفق لم يشعر بالمن على من ينفق عليه، سواء كان زوجة أو ولدا أو عموم المساكين، أنه يرى الفضل لله، يرى الفضل لله تبارك وتعالى أنه هو الذي رزقه، المال مال الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذي ينظر بهذا المنظار لا يمكن أن يمن على أحد، بل يفرح أن الله سبحانه وتعالى رزق المال ووفقه للإنفاق، وأن الفضل لله جل وعلا، رزق المال ثم أمره بالإنفاق وأثابه عليه، والفضل لله، لكنه أحسن إليه بهذا المال ثم أثابه على إنفاقه. وينفقوا مما رزقناهم، يعني هذا الضمير الجامع للتعظيم، سراً وعلانية، سراً وعلانية. بعضهم قال السر في الزكاة، العلانية في الزكاة، والسر في التطوع، يعني هذا قول سراً وعلانية. الزكاة ينبغي أن تكون علانية، أنها من شعائر الدين الظاهرة، وإذا كانت الأموال ظاهرة فإن ولي الأمر يأخذه، كما كان عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة يجبون الزكاة من الزروع ومن المواشي، هذه الأموال الظاهرة، فتكون علانية لئلا يساء الظن بهذا العبد أنه لا يزكي، لكن هذا ليس بشرط، قد يؤدي إنسان زكاته سرا، يعني عنده مال ليس من الأموال الظاهرة فيمكن أن يؤدي الزكاة سرا ولا أحد يسيء به الظن. إذا ليست قاعدة أن العلانية في الزكاة والسر في صدقة التطوع، حتى صدقة التطوع أحيانا يسنى أن تكون علانية إذا اقتضت المصلحة ذلك، كالرجل الذي جاء بالصرة كادت كفه أن تعجز عنها، قال بل عجزت عنها فتتابع الناس، ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من سن في السامي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذن أحيانا يكون الإعلان أفضل إذا كان سببا في، أولا إذا وثق من نفسه بعدم وقوع في الرياء، وثانيا إذا كان يقتدى به، هنا يترجح الإعلان، إذا أعلن صار يعني استفاد فائدتين، أنه تصدق وأنه شجع غيره على الصدقة فيقتدي به، إذن هذا فيه عمل صالح آخر وهو التشجيع بالفعل على العمل الصالح، دعوة بالفعل، ويثاب على يأخذ أجر من اقتدى به في هذا العمل الصالح. إذا صار فيه عملان صالحان عظيمان. أما إذا لم يكن هناك فائدة في الإعلان وربما خاف عن نفسه من الرياء فالأفضل عدم الإعلان، أو خاف أن يمن على الفقير، يعني هذا الفقير موجود معه في الحي، يصلي معه في المسجد، جار له أو معه في العمل، ولو أعطاه مباشرة سيجد من نفسه ترفعا عليه ويخشى أن يحتقره ولا يكون له قيمة عنده، ولو كان يعني بدون اختيار. هذه نفوس، إذا أعطى الإنسان شخصا انكسر وصار لا يقيم له وزنا كما كان قبل أن يعطيه، هذه طبيعة في النفوس. وأيضا المعطى يذل ويبدأ يحترمه احتراما زائدا ويقدره، ربما يخدمه من أجل أن يستمر في العطاء. هنا المصلحة ماذا؟ أن لا يباشره ولا يواجهه في العطاء، يكون بطريق عن طريق شخص آخر، يقول خذ هذه الزكاة أو هذه الصدقة أعطيها فلان حارس مدرسة مثلا أو خادم أو كذا، ولا تخبره أنها مني حتى لا ينكسر ويذل وربما ترفع عليه. هذا طيب، والإصرار هنا فيه مصلحة البعد عن إهانة هذا الشخص أو المن عليه أو انكسار هذا المعطى ولو لم يطلب المعطي، قد ينكسر من نفسه المعطى ويبدأ يخدمه ولو من غير طلب، فربما أنه تعجل بعض أجره برضاه بهذه الخدمة، يخدمه خدمة زائدة ويبادر في حاجاته. المقصود أنه في أحوال يتأكد فيها الإصرار وفيه أحوال يترجح فيها الإعلان، على حسب المصلحة، حسب نية الشخص، حسب ما يترتب عليه من المصلحة. وذلك يقول عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم هي، الأصل الإخلاص، فنعم هي يعني هذا مدح، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيما الآية الآن ساوت ولا فضلت بين آية؟ وش فضلت؟ الإصرار. كان قال في الأولى قال فنعم هي، طيب لا بأس، فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أن هذا دليل صادق على الإخلاص. الإنسان إذا أعطى ولم ولا أحد يعرف أنه هو المعطي، هذا دليل تمام إخلاصه، أنه لا يريد لا جزاء ولا شكورا. وذلك تجد بعض الناس إذا تصدق يكتب في الجريدة مثلا فلان كذا كذا مبرة فلان بن فلان، ويكتب على السيارات مثلا السيارات الكبيرة تحمل المواد الغذائية توزعها في الحج أو في بعض الأماكن مبرة فلان وفلان وحي مثلا، أما إذا مات هذا أمر آخر، لكن هو حي فيكتب مبرة فلان بن فلان أو المحسن فلان بن فلان ومثل هذه العبارات، أو يبني مسجد ويكتب مسجد فلان فلان باسمه، كل هذا الأولى عدمه. أو يكتب لا تنسون مصالح دعائكم مثلا، هذه نبه عليه بعض العلماء قال هذه أيضا من باب طلب شيء من الجزاء. أو مثلا يقف سيارة تغسيل أموات ويكتب عليها الواقف لا تنسون مصالح دعائكم، أو الدعاء لواقف السيارة والديه أو ما شابه، كل هذا لا ينبغي، أنه يعمل لله ولا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، لا بدعاء ولا بثناء ولا بأي نوع من الجزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حينما تعطي الفقير صدقة تقول ادعو لي الله يجزاك خير، هل هذا صحيح؟ لا، طلب شيئا من الجزاء. وعائشة رضي الله عنها لشدة ورعها إذا أرسلت خادمها بالصدقة قالت احفظ ما يدعو به حتى ندعو له بمثله وتبقى صدقتنا كاملة. أنا ترى أن الدعاء تعجيل للجزاء، من صنع له معروف فقال لصانعي وفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أو في الجزاء، يعني معناه أنه جزاه بهذه الدعوة، فكيف قال أدعو لي، هو اللي طلب أدعو لي فلان جزاك الله خير أدعو لي، يعطي صدقة يقول أدعو لي، هذا كله من باب الأخذ الجزاء. لكن بعض الناس يغفل عن هذه، يظن أن الجزاء في أمور الدنيا، يقول أنا والله ما أخذت منه لا مال ولا خدمة ولا شيء، وإنما طلب من الدعاء هذا رجل صالح، هذا الفقير أتوسم فيه الصلاح، فطلبت منه الدعاء. قلنا لا تطلب منه، أعطه لوجه الله تبارك وتعالى. يعني كان محمد بن الحسن علي بن محمد بن علي اللي يسمى زين العابدين، علي بن محمد أو محمد بن علي بن الحسن، نسيت اسمه الآن وشكك في اسمه، كان رحمه الله يأتي بالصدقات ليلا إذا نام الناس وهدأ الناس، أخذ أجربة الطعام مثل ما تقول أكياس الطعام ويدور على أبيات في المدينة، يضع هذا الطعام عند البيوت، فإذا قاموا في الصباح وجدوا هذا الكيس بجوار الباب يأخذونه ولا يدرون من يأتي به، واستمر على هذا سنين طويلة. فلما مات فقدوا تلك الأطعمة التي كانوا يجدونها عند البيوت، فعرفوا أنه هو رحمه الله. شو اسمه زين العابدين؟ من أحد يستطيع يخرج لنا اسمه؟ محمد بن علي الظاهر، علي بن حسين، الظاهر علي بن حسين، أحسنت. سمى زين العابدين لكثرة عبادته وصلاحه رحمه الله. ويقولون لما أرادوا أن يغسلوه وجدوا خطوط سوداء في ظهره. منين هذه؟ من حمل الأجربة، الجراب يكون له حبال يحمل بها، فيضع الجراب على ظهره والحبل على عاتقه، يحمله بنفسه يوصله إلى الفقراء، مع أنه يمكن أن يأمر خادمه بإيصاله، لكن يريد أن يأخذ الأجر بنفسه، ويريد أيضا تمام إخفاء العمل. أشك أن إخفاء العمل دليل على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: أما الأعمال الظاهرة فالإخلاص فيها نادر، الأعمال الظاهرة الإخلاص فيها نادر. هذا هو الواقع، أن الإنسان يأتي مدح وثناء ومحبة وتصدير وإكرام، فهذه تكون جزاء معجل، وربما ركن إليها واستمرأها حتى إنه لا يغضب على من لم يشيخه ولم يصدره في المجلس ولم يمدحه ويثني عليه، لأنه تحول الآن إلى لذة، وصار كأنه يتقاضى هذا الثناء والمدح والتشيخ والتصدير. لو واحد يخاطب باسمه يقول يا شيخ أو معالي أو دكتور أو كذا، الألقاب المعروفة، لو وجد عليه في نفسه، والله هذا يخاطبني يقول لي يا فلان، فيجد في نفسه عليه. هذا واضح أنه استمر هذا الرفع. ولا شك أن التصدير والوجاهة من أعظم الشهوات، شهوات النفوس. إنسان لو دخل المجلس فز له الحاضرون وعظموه، يا شيخ تعال هنا، يا شيخ تعال هنا، هذا يقول تعال هنا، لا شك أن هذا من أعظم اللذات إذا دخل مجلسا وإذا هو وجيه والكل يقوم له ويحترمه ويقبل رأسه ويسمعه أجمل العبارات وأحسن الكلمات، لا شك أن هذا جزاء معجل. لكن إذا لم يرده ولم يطلبه وصار ينهى عنه أيضا أحيانا، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم بعض قولكم لا يستجلنكم الشيطان، ينهاهم عن مدحه في الوجه، مع أنه أهل لذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يقومون له إذا دخل لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا لم يرده ولم يقر من فعله ونهاه عنه غاية وسعه لم يضره بعد ذلك، هذا من الله سبحانه وتعالى، ولم يطلبه ولم يركن إليه. قد يكون الإنسان في البداية لا يطلبه، لكنه إذا فعل ارتاح له واستمرأه مع السنين حتى لا يجد فقده إذا لم يفعل، وربما يتغير قلبه على من لم يفعل. لا شك أن هذا تغيرت نيته الآن، تحول من الإخلاص إلى طلب الرفعة والصدارة والجاه، هذه من أعظم الفتن، نسأل الله العافية. وينفق مما رزقناهم، قوله مما تسهيل، يعني لم يقل ينفق ما رزقناهم، لا مما جزء، ويبقى لهم خير وما يكفي. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو؟ يعني الزائد، مأخوذ من قولهم عفى الزرع إذا طال. العفو أي ما زاد عن الحاجة. سرا وعلانية، بدأ بالسر لأنه هو الأفضل، وعلانية إن دعت المصلحة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هذا تفخيم وتعظيم لذلك اليوم، ليس فيه بيع. يعني لو كان فيه بيع ويأتي الإنسان بأمواله التي كانت في الدنيا لهان الأمر. هذا يأتي بملايين ويشتري ما يشاء، يشتري الحسنات بالمال، لهان الأمر. لكن ليس فيه بيع. لو أراد حسنة واحدة بملء الأرض ذهبا لما وصل إليها. ليس في بيع، البيع انقطع وينتهي بالخروج من هذه الدنيا. ولا خلال، خلال جمع إيش؟ خلة، وهي أعلى درجات المحبة. لا خلال أي لا خلة تنفع في ذلك اليوم. لكن هذا قد يعني يقال أنه فيه محبة تنفع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما معلوم يشفع الأنبياء عليهم السلام، يشفع الملائكة، يشفع الصالحون، شفاعات كثيرة. الشهيد يشفع 70 من أهله، والصالحون يشفعون. فهذه محبة، هذا يشفع في ابنه، وهذا يشفع في أهله، والأفراط يشفعون في والديهم. هذه إذن خلة، محبة نفعت. إذن كيف الآن نفيت في هذه الآية؟ لا بيع فيه ولا خلال، يعني لابد أن تقيد بالنصوص الأخرى، أي لا خلال لا خلة تنفع إيش بذاتها، يعني بدون أن تكون لله تبارك وتعالى. لأن آية الزخرف فصلت في هذا، لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض، يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين. المتقون تنفعهم تلك الخلال والمحبة، فيشفع بعضهم لبعض وينفع بعضهم بعضا بإذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الشفاعة تأتي منفية، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وتأتي مثبتة وتأتي مفصلة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هذا لابد من التفصيل، أن الشفاعة المنفية التي تكون بغير إذن الله ولغير من يرضاه الله هذه منفية، لا يمكن لأحد يشفع في مشرك. يعني أوضح وأكبر شفاعة شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه، ولم يقبلها الله تبارك وتعالى. وأيضا شفاعة نوح عليه السلام لابنه، ولم يقبلها الله تبارك وتعالى. وفيه شفاعة تنفع بإذن الله تبارك وتعالى، والنصوص فيها كثيرة معروفة. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر صفاته العظيمة لأجل أن تألهه القلوب وأن تعظمه وتحبه وتعبده جل وعلا. الإنسان متى يعظم ربه؟ إذا عرف صفاته وأفعاله ونعمه عليه، فيحبه من جهة ويعظمه من جهة، ويسارع في طاعته ويستسهل الصعاب في طاعة الله. لأن لا شك أن الدين فيه تكاليف وفيه مشقة وفيه صبر عن الشهوات المحبوبة، فالواجبات فيها نوع مشقة، أنها أعمال تحتاج إلى جهد وصبر، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وعموم الواجبات. النهي عن محرمات يحتاج إلى صبر، النهي عن شهوات، عن الزنا، عن الربا، عن الغش، عن الكذب إلى آخره، هذه فيها كلفة ومشقة. كذلك الأقدار المؤلمة أيضا مرة تحتاج إلى صبر. إذن ما الذي يجعل العبد يصبر؟ وحبه لله، محبته لله هي التي تجعله يستهين ويستلذ الصعاب في طاعته تبارك وتعالى. هذا حال المؤمن إذا انشرح صدره، قرأ اسماء الله، عرف اسماء الله الحسنى وصفات العلى، وتأمل في نعمه وعظيم سلطانه كثرة خيراته جل وعلا، أحبه، هو الذي خلقه، أعطاه الحياة، أعطاه السمع والبصر، أعطاه الزوجة، الولد، المال، الأمن، الصحة، العافية، أعطاه، سخر له الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال، نعم لا تعد ولا تحصى. هذا الآن يورث ماذا؟ الحب. الإنسان مفطور على محبة من أحسن إليه، لكن كثير من الناس في غفلة ولا يستحضر هذه النعم. السمع من يستحضر أنه نعمة؟ الإنسان كثيرا. البصر من يستحضر هذه النعمة يحمد الله عليها؟ نادر. لكن لو فقد بصره يوم عرف هذه النعمة، فقد سمعه يوم أو ساعة عرف هذه النعمة. لكن المؤمن يستحضر، كلما رأى مبتلى تذكر واعتبر وقال في نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، كما جاء في الحديث: من رأى مبتلى فقال، وذكر هذا الدعاء، لم يصبه ذلك البلاء ما عاش، لكنه يخفيه عن المبتلى. يتأمل في المجتمعات، ناس على الكفر وأنت هداك الله للإيمان، وناس يعيشون الحروب وأنت في أمن، ناس يعيشون الفقر الشديد وأنت في غنى، وناس يعيشون في يتخبطون في ظلمات المعاصي، قد ابتلوا بالمخدرات، بالخمور، بالزنا، بالربا، بكثير من البلاءات العظيمة، وأنت في عافية. اختارك الله من ملايين البشر، من عليك بالهداية والاستقامة والخير والصلاح، ورفع قدرك وأحسن مثواك. هذه كلها نعم تورث المحبة التي لا نظير لها، حتى إنسان لا يسترخص روحه، يبذلها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بذلوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى يقول القائل منهم: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني الشهادة. تعرفون قصة الأخرم الأسدي رحمه الله، لما جاء عبد الرحمن الفزاري من فزارة أغار على المدينة، وكان سلم الأكوع رضي الله عنه في إبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصاح ثلاث مرات ينذر وتبعهم يطردهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. أول من وصل أبو قتادة، كان متقدما رضي الله عنه وهو الفارس المشهور، فجاء بعده مخرمة الأسدي على فرسه، وأراد أن يلتقي بعبد الرحمن الفزاري ومن معه من المشركين، فمنعه أبو قتادة، قال، مسك عنان فرسه، قال: يا أخرم، انتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تقدم فيقتلوك. فقال له: يا أبا قتادة، إن كنت تعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. سبحان الله، كانه يعني عنده إحساس أنه ما بقي بينه بالشهادة، ما بقي بينه وبين اللحظات. فلما قال له هذا الكلام تركه، فلقي عبد الرحمن الفزاري فطعن المخرم الأسدي، عقر فرس عبد الرحمن، فطعنه عبد الرحمن الفزاري فقتله وتحول على فرسه. يعني هذا المشرك قتل مخرم الأسدي، ولما عقر فرسه تحول على فرس مخرمة الأسدي رضي الله عنه، فلحقه أبو قتادة فطعنه فقتله. فأبو قتادة يعني من الفرسان المشهورين رضي الله عنه. لكن لاحظ قوله: يا أبا قتادة، كنت تعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. لو واحد طلع لنا الحديث، هو أبو قتادة ولا أبو طلحة؟ حديث في صحيح مسلم، حديث طويل، سمى غزوة ذي قرد، مرت معنا في بعض الدروس. فيعني ما قال أنا سأقتله، لا، كأنه عنده إحساس أنه سيقتل شهيدا، فلا تحل بيني وبين الشهادة. يرى أن هذه نعمة عظيمة ويخشى أن يحول بينه وبينه، فلما رآه بهذا الإصرار تركه فقتل شهيدا رضي الله عنه. ذي قرد، قردي قاف راء دال قرد، حديث طويل مشهور. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا فيه تذكير بنعمة الطعام والشراب التي لا يستغني عنها العباد، وأنها بفضل الله تبارك وتعالى بما ينزل من الماء وما يخرج به من الثمرات. وسخر لكم الفلك أي السفن لتجري في البحر بأمره، بأمره أي أبو قتادة، أنا شكيت أبو قتادة أبو طلحة أبو قتادة رضي الله عنه، إيش قال يا أبو قتادة إن كنت تعلم أن يذكر كلامه بالضبط؟ يا سلمة يقول، أجل سلمة هو الذي حثه على عدم التقدم، يعني اللي أمسكه سلم الأكوى. يعني اللي ما أمسكه سلم بن أكوع أمسك عنان فرس مخرم الأسدي وخاطب سلم بن أكوع، يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فخلى عنان فرسه فقتله كما سمعنا. سبحان الله، حديث طويل الصديق. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمره يعني إيش؟ يعني بإذنه وبقدرته تبارك وتعالى. يعني العلماء يذكرون أن جريان الفلك في البحر آية من آيات الله، كيف ذلك؟ وجه ذلك، وهذه من آيات الله العظيمة، جريان الفلك في البحر من آيات الله العظيمة تستحق النظر والتأمل. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالجبال، يعني في ضخامة الجبال وتسير على البحر، هذا الماء الذي لو ألقيت فيه إبرة لسقطت، وهذه سفن كالجبال، والآن هي أضخم من الجبال، كم تحمل؟ يعني طولها يمكن أكثر من 100 متر طول السفن، بعضها أكثر، تحمل عطنان لا يحصي إلا الله، وسيارات وأشياء وطائرات وأشياء هائلة كأنها جزيرة في البحر، وتسير سيرا هادئا عبر هذه الأمواج المتلاطمة. ما السر؟ يعني وجه العبرة من أين؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في الخشب، يعني هذا الخشب جعل الله تعالى في خاصية الخفة وعدم الغرق في الغوص في الماء، يعني الخشب ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل، لا يمكن لو في باب من خشب ضخم تعجز عن حمله، الخشب ليس خفيفا، الخشب ثقيل، وهذه السفينة ألواح هائلة، يعني طولها 100 متر 200 متر، لو أردت أن تحمل السفينة ما تستطيع أن تحركها ولا مجرد تحريك، السفينة ثقيلة جدا وهي فاضية خالية ما فيها حمولة. طيب ما الذي جعل هذا الخشب الثقيل يطفو على سطح الماء ولا يمكن أن يغوص؟ لو أردت تخفض خشبة في الماء ما استطعت، يعني فيها قوة دفع شديدة حتى تفلت منك وترتفع، ما يمكن، لو مسكتها ودخلت في الماء وتركتها خرجت بأقصى سرعة. إذن هذه خاصية الطفو على وجه الماء، هذه من آية الله، جعل هذه خاصية في الخشب حتى يحمل هذه الأطنان يحمل البشر ويحمل بهائمهم ومتاعهم، وتكون يعني سبباً في تجاراتهم وفي تنقلاتهم، لأن لا شك السير على البحر أيسر بكثير من السير على البر، ميسر السير على الماء ميسر ومسهل، وتقطع السفن المحيطات الهائلة بدون كلفة شديدة كالسير على البر، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل الطائرات وقبل السيارات كانوا يسيرون على الإبل، ولا شك أنه السير متعب وبطيء، السفن أسرع وأسهل تقطع مسافات الطويلة بيسر وسهولة. يعني هذه من آيات الله العظيمة التي سخرها لعباده من أجل أن ينتفعوا بهذه البحار ويقطعوا تلك المسافات الهائلة ذهابا وإيابا لأجل طلب الرزق وغيره من المنافع. وسخر لكم الفلك في البحر لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، الأنهار مسخرة بأمر الله وفيها فوائد، البحر فيه فوائد والأنهار فيها فوائد، البحر مالح والأنهار حالية عذبة، ولو كانت البحار عذبة ما الذي يحصل؟ يقولون لماتت الخلائق لما في هذه البحار من الحيوانات الكثيرة التي تنفق أي تموت، فلو كانت البحار عذبة لا ظهرت رائحة ما يموت في البحر وأفسدت الأجواء وتسببت في هلاك الخلائق. فمن رحمة الله أن جعل البحار مالحة، والمالح الذي يموت فيه لا يتعفن ولا يخرج له رائحة كريهة، والأنهار عذبة لأجل الشرب والسقي والزرع والانتفاع، وهي أقل من البحار لأن حاجة الناس تقوم في يعني الأنهار تسد حاجة الناس في الشرب والزراعة ونحو ذلك، والبحار هائلة لأجل قضاء حاجات أخر من السفر على السفن، استخراج السمك تأكلون من لحم طريا إلى ذلك من المنافع، واللؤلؤ والمرجان والدرر الحلي كله يؤخذ من البحر، والبترول الآن موجود كثير من في البحار، منافع لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر، تسخير والتذليل، الله سخر أي ذلل الشمس والقمر لتسير سيرا منضبطا به تقوم مصالح العباد، معرفة الليل والنهار عن طريق الشمس، معرفة الشهور عن طريق بالقمر، كلما دار القمر دورة فهو شهر والشمس يوم، ثم تعرف عدد السنين والحساب، والليل والنهار في مصالح العباد، الليل يسكنون فيه والنهار ينتشرون يطلبون المعاش، والشمس بها تحصل بها نمو الأشجار وقتل الحشرات، مصالح كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الناس قلما يستشعرون هذه النعم لأنهم تعودوا عليها، الشمس تطلع ثم تغرب منتظمة لا تتأخر ولا تتعثر ونورها ساطع، وتعود عليه العباد، كل يوم الشمس طالعة من المشرق تغرب من المغرب في سير منتظم لا يتقدم ولا يتأخر، فتعودوا على هذا ولا يشعرون بهذه النعم. سخر لكم الشمس والقمر دائبين، ما معنى دائبين؟ يعني مستمرين بسرعة حثيثة لا تتأخر، كما في قوله تعالى قال تزرعون دأبا، تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني زراعة مستمرة بدون توقف. فالله تعالى يشير إلى أن الشمس والقمر يجريان جريانا حثيثا بدون توقف، كم لهما من سنة وهم يسيرون سيرا منضبطا، يعني تمام الانضباط ودقيق تمام الدقة لا يتأخر ولا يتقدم، سنين ملايين السنين ويتسير هذا السير المنضبط. يعني هل هي مثل تسير بالبنزين ولا بالديزل ولا بالكهرباء ولا بماذا؟ بأمر الله، تجري بأمر الله تبارك وتعالى. ومصابيح البشر مهما كان المصباح يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى صيانة، وله عمر معين ثم يخرب وينتهي ويبدل مهما كان. لكن هذا المصباح الذي يضيء الكون مصباح واحد له ملايين السنين، لا يتعطل ولا يحتاج إلى وقود ولا يتأخر ولا يتقدم ولا يحتاج إلى صيانة بأمر الله تبارك وتعالى. وإذا خرج هذا المصباح الواحد طمس مصابيح الدنيا وصارت لا قيمة لها بعد طلوع الشمس. هذه آيات عظيمة ولكن قل من يتدبر فيها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. لا شك أن هذه من نعم الله العظيمة، الليل يسكن فيه العباد ينامون يرتاحون، ثم النهار مبصرا ليقضوا حاجاتهم ويطلبوا الرزق، ولا غنى لهم عن هذين أو عن هاتين النعمتين. الله سبحانه وتعالى يعني لفت أنظار العباد إلى تأمل هاتين الآيتين في سورة القصص. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آيات فيها تقريع، فيها يعني لفت أنظار إلى هذه النعم، تهديد. لو أن النهار استمر سرمدا، سرمدا يعني مستمرا، من الذي يستطيع يأتي بالليل؟ الليل استمر سرمدا، من الذي يستطيع أن يأتي بالنهار؟ لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أعطانا هذه النعم بدون مقابل، بدون طلب منا، من الله ابتداء، ولكننا قل ما نتذكر هذه النعم. طيب الشاكر لهذه النعم أنه يستغلها في طاعة الله. إذا جاء النهار أدى الوظائف الواجب عليه في النهار، من طلب رزق حلال، من صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، وبين ذلك يسعى فيما يرضي الله، هذا شكر نعمة النهار. نعمة الليل كذلك، إذا جاء الليل صلى المغرب، صلى العشاء، نام وكف شره عن الناس والسهر والأذية والمعاصي، حتى وإن من الله عليه قام صلى من الليل ما تيسر ثم يقوم نشيط لصلاة الفجر، هذا أدى شكر نعمة الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس كما جاء بعض الحديث في الليل إلى ثلاثة أقسام. قال: رجل له ولا عليه، والناس ثلاثة: رجل له ولا عليه، ورجل لا له ولا عليه، ورجل عليه لا له. ثم بينه، قال: الذي له ولا عليه رجل صلى العشاء ثم دخل بيته فنام ثم قام فصلى ما كتب الله له، هذا له ولا عليه، لأنه نام ولم يسر على معصية وقام يصلي من آخر الليل، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الثاني: لا له ولا عليه، رجل صلى العشاء ثم دخل بيته وإيش؟ ونام حتى أصبح، نام حتى أصبح، صلى العشاء وقام وصلى الفجر، ليله نوم، لا له ولا عليه. والثالث: عليه ولا له، رجل صلى العشاء، ما أدري في صلاة العشاء ولا بعد، قال: فركب فرسه في معاصي الله والعياذ بالله، فهذا عليه لا له. فيعني انظر إلى هذا التقسيم وهذا التنويع والتشويق والتحفيز على أن يكون الشخص من النوع الأول الذي له ولا عليه. ولكن شوف حبب السهر إلى النفوس بشكل عجيب، سبحان الله، ما تحسن الزيارات والاجتماعات والسواليف والأحاديث إلا بالليل، ولا سيما إذا طال الليل. يعني الليل أحسن وقت للاجتماعات عند الناس والأحاديث والزيارات والذهاب والإياب، يطيرون فرحا بطول الليل، يسهرون الساعة 12 الواحدة في القيل والقال، وربما على المسلسلات والأغاني والمحرمات، ثم ينام وتفوت صلاة الفجر والعياذ بالله. هذا ما شكر نعمة الليل. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يتذكر أراد شكورا، يعني إذا فاته عمل بالنهار قضاه بالليل، فاته عمل بالليل قضاه بالنهار. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة يعوض ما فاته من الليل بالنهار. وقال عمر رضي الله عنه: نعمة المطيتان للمؤمن الليل والنهار، إن فاته عمل بالليل قضاه بالنهار، فاته عمل بالنهار قضاه بالليل. هذا حال المؤمن، أنه همه طاعة الله، فاته عمل قلنا أعوض، فاته صلاة في الضحى قال أطيل في صلاة الليل، فاتته صلاة الليل قال أعوض في صلاة الضحى أطول في صلاة الضحى، همه طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا المحب ويرضى، وأن يجنبنا أسباب سخطه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.